إن القناعة هي الغنى الذي ينبغي لكل مسلم أن يسعى له. غنى القلوب، قناعة القلوب الذي تجلب لصاحبها العفاف والاستعفاف عما في أيدي الناس. هذا هو الله، هو الغنى الذي ينبغي للمسلم أن يسأل ربه أن يمده. ولذلك كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم بجمع الأمرين وهو العفاف والغنى. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا يسأل أحدا شيئا وأن يعلق قلوبهم بالله. هذا هو العفاف الذي تربى عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشوا أغنياء وإن كانوا فقراء، عاشوا أعزة وإن كانوا أقلة، عاشوا أعزة وملوكا بسبب أخذهم بتربية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رباهم على العفاف، رباهم على الغنى. إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا من أول دعوته إلى خلق عظيم من الأخلاق الذي يتساهل فيها كثير من الناس. خلق عظيم دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع دعوته إلى توحيد الله، ومع دعوته إلى مكارم الأخلاق كان يدعو إلى هذا الخلق العظيم، وهو خلق العفاف. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عن ابن عباس، أن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان صخر بن حرب: إلى ماذا يدعوكم هذا النبي، يعني نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقول اتركوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الخلق العظيم من أول دعوته عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يرزقه العفاف. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إن صفة العفاف صفة من صفات المتقين، ومن صفات الأنبياء قبل ذلك، ومن صفات الصالحين يتصفون بهذه الصفة العظيمة التي حث عليها الإسلام، والتي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم وكان يحث الناس عليها، وهي صفة العفاف. كثير من الناس يتصور هذا الخلق العظيم، خلق العفاف، يتصوره في أشياء مقصورة، وهو خلق عظيم يتناول أشياء كثيرة. فعفة المسلم أن ينزه نفسه عما حرم الله، عفة المسلم أن ينزه نفسه عن كل ما يدنسها في الشر، وعن كل ما يدنسها في العرف،
فمن عفاف المسلم أن ينزه نفسه عن القبائح، من عفاف المسلم أن ينزه نفسه عن كل ما يقبح وعن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فصفة العفاف صفة عظيمة، وهي تتناول أشياء كثيرة، ولكن حسبنا في هذا المقام أن نذكر في أشياء مهمة يتناولها هذا الخلق العظيم ويتساهل فيها كثير من الناس، وهي العفاف عن محارم المسلمين، العفاف عن النظر إلى النساء، وعفة الفروج، وهكذا أيضا عفة النفوس من أموال الناس. فهذان الأمران العظيمان من أكثر ما يحصل التقصير فيه، ومن أكثر ما نبه عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. أولها عفة المسلم عن المحارم، عفة المسلم عن أعراض الناس، وعفة المسلم عن نساء المسلمين، وثانيها عفة المسلم عن أموالهم، وعفته عن ما حرم الله سبحانه وتعالى من الأموال، سواء من طريق يكرهها الناس، أو من طريق يتجرأ عليها من لا يخاف الله سبحانه وتعالى. كلها يجب على المسلم أن ينزه نفسه وأن يعف نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس يتساهلون في كسب الأموال مما حرم الله، وهذا يخالف الخلق العظيم، خلق العفاف. المسلم يعلم نفسه العفاف على ما يسر الله سبحانه وتعالى من الأرزاق. المسلم يربي نفسه ويربي قلبه على العفاف عن أموال الناس، وعن العفاف عما يدنس نفسه عن طريق الأموال. فإن النفوس تحب الأموال، وإن النفوس تتطلع إلى الأموال، ولكن المسلم بعفته بهذا الخلق العظيم يحجز نفسه ويمنع نفسه عما حرم الله، ويمنع نفسه أن تدنسه بأخذ أموال المسلمين، سواء أخذها من جهة المسألة المحرمة، أو أخذها من جهة الظلم، أو أخذها من جهة الغش والخداع. كل ذلك يسبب على المسلم البعد عن العفاف الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، فقال: ما يكن عندي من شيء من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر، ما أعطي إنسان خير له من الصبر. انظروا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يربي أصحابه على العفاف والغنى، الاستعفاف عن أموال الناس، والغنى بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يستعفف يعفه الله، رب أصحابه على العفة، عدم تدنيس النفوس بالأموال، عدم تدنيس النفوس بالأطمع إلى ما في أيدي الناس. عندهم القناعة، قناعة القلوب وغنى القلوب، الذي يجعل الإنسان عزيزا ويجعل الإنسان غنيا وإن كان لا يملك إلا القليل. بسبب غنى قلبه وبسبب قناعته يكون غنيا مرفوع الرأس، ويكون عزيزا بين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. حقيقة والله، إن من أعطاه الله غنى القلوب، ومن أعطاه الله العفة صار عزيزا بين الناس، غنيا بين الناس، وإن كان لا يملك إلا القليل. أغناه الله بعزته، أغناه الله بالعفاف، أغناه الله بغنى القلب، أغناه الله بالقناعة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ليس الغنى بكثرة الأموال، كم من غني يعيش فقيرا، وكم من غني يرى نفسه من أفقر الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عباس: لو أن لابن آدم واديا من مال لكان أحب أن يكون له ثانيا، ولو كان له اثنان لا حب أن يكون له ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إن القناعة هي الغنى الذي ينبغي لكل مسلم أن يسعى له، غنى القلوب، قناعة القلوب الذي تجلب لصاحبها العفاف والاستعفاف عما في أيدي الناس. هذا هو الله، هو الغنى الذي ينبغي للمسلم أن يسأل ربه أن يمده. ولذلك كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم بجمع الأمرين وهو العفاف والغنى، كما سمعتم في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا يسألوا أحدا شيئا، وأن يعلقوا قلوبهم بالله، لا تعلق القلوب بالمخلوقين، ولا يمدون الأيدي إلى المخلوقين. علمهم أن يمدوا أيديهم إلى ربهم سبحانه، وأن يرفعوا أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد حاجته، ومن أنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل، ومصداقه من كتاب الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وروى الإمام أبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. قال: فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، قال: وكنا حديث عهد بجاهلية، فقال لنا النبي حديث عهد ببيعة، وكنا حديث عهد ببيعة، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: يا رسول الله، قد بايعناك، فعلى ما نبايعه؟ فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: نبايعك يا رسول الله. فقال: فعلى ما نبايعه؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، وأن لا تسألوا أحدا شيئا. قال عوف بن مالك رضي الله عنه: فلقد رأيت بعض أولئك النفر إذا سقط من أحدهم صوتا لم يسأل أحدا يناوله إياه، لم يسأل أحدا يناوله إياه. إن خلق العفاف وخلق الغنى فيه عزتك أيها المسلم، وفيه شرفك عند الله سبحانه، وفيه غناك عند الله وعند الناس، تصير غنيا عزيزا وإن لم تملك إلا القليل، ويسد الله حاجتك، ويغنيك الله من فضله، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. استغنيت عن الناس فلن يترك الله، ولن يضيعك الله، سيسد الله حاجتك، وسيغنيك الله عز وجل من فضله. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، ثم قال: يا حكيم بن حزام، إن هذه المسألة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، خضرة حلوة، فمن أعطيه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. من أخذ يتطلع على الأموال ويعرض نفسه ويلمح له ويتعرض له فلا بركة له فيه، فمن أعطيه بإشراف نفس، نفسه تتشرف له وتتعرض له، فلا بركة له فيه. ومن أعطيه بسخاوة نفس، يسر الله لك بهدية أو يسر لك بصدقة، وأنت ماذا؟ متعفف، وأنت متعفف، لا تطلع لك إلى ذلك ولا تشرف إليه، يجعل الله عز وجل لك فيه البركة. قال: ومن أعطيه بسخاوة نفس بورك له فيه. ثم قال له يا حكيم، ثم قال ومن أعطيه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فقال حكيم بن حزام رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى ألقاك، أو قال حتى أفارق الدنيا. والذي بعثك بالحق لا أرزأ، أي لا أنقص، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. قال: فكان بعد ذلك كانوا يعطون حكيما العطاء وهو مما أباحه الله له، ومع ذلك يرفض أن يأخذه، فإنه رضي الله عنه ترك المال كاملا، ما جاءه بإشراف وما جاءه بغير إشراف تركه كله لله عز وجل. قال: فكان أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبله. ثم بعد ذلك، بعد موت أبي بكر رضي الله عنه، جعل عمر بن الخطاب يدعو حكيما ليعطيه العطاء من الفيء والمغانم فيأبى أن يقبله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حتى إن عمر رضي الله عنه قال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم بن حزام إني أعطيه حقه مما رزقه الله من هذا الفيء فيأبى أن يقبله. قال: فلم يرزق أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا. علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العظيم، العفاف، علمهم العفاف من الأموال، علمهم غنى القلوب، تربوا على العفاف، تربوا على غنى القلوب، تربوا على هذه الأخلاق المباركة، فأعفهم الله وأغناهم الله وصبرهم الله. فهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هذا هو العفاف الذي تربى عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشوا أغنياء وإن كانوا فقراء، عاشوا أعزة وإن كانوا أقلة، عاشوا أعزة وملوكا، عاشوا في عزة عظيمة بسبب أخذهم بتربية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رباهم على العفاف، رباهم على الغنى، رباهم على أن لا يتطلعوا إلى أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذراً للصحابة، بل محذراً للأمة، محذراً لهم أن يقعوا في شيء مما يدنس العفاف. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. انظروا إلى حال من يسأل الناس تكثرا، لا لحاجة ولا لفقر، إنما يسألهم للتكثر، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يبعثه الله بعظم وجلد فضيحة له على سائر الخلائق. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا، أي تكثر وعنده ما يسد الحاجة، قال: فإنما يسأل الجمر، فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وروى الترمذي عن سمرة بن جندم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، فلئن ماذا يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل السلطان أو في أمر لا بد منه، فلا يجوز المسلم أن يتهاون في هذا الأمر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث قبيصة بن المخارق الهلالي قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، تحمل حمالة أي تحمل أموال كبيرة للإصلاح بين القبائل أو للإصلاح بين الناس، فتحمل أموال كثيرة من الديات وغيرها، فله أن يسأل الناس أن يعينوه على ذلك. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، أي فقر شديد، يشهد له ثلاثة، ثم بعد ذلك تحل له المسألة. قال: فما سواهن يا قبيص من المسألة سحت يأكله صاحبه سحتا، ما سواها سحت يأكله صاحبه سحتا. فالحذر من هذا الأمر العظيم. والتهاون فيه، التهاون فيه. كم من ناس يقعون في المسألة تكثرا، وكم من ناس يتعرضون ويستشرفون. وأما المسلم إذا رزقه الله وإذا ساق له مالا بدون إشراف نفس وبدون تطلع، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه العطاء، فيقول يا رسول الله اعطيه أفقر إليه مني، فيقول يا عمر خذه فتموله، وما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، ومال فلا تتبعه نفسك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فثبت عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه بعد ذلك كان إذا أعطي شيئا، أو كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أعطي شيئا من غير مسألة أخذه ولا يتبع نفسه شيئا. فهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق أصحابه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، كثير من الناس لا يفهمون العفاف إلا عن التعفف عن المسألة، والعفاف كما أشرنا لكم أن يتعفف عن القبائح ويتعفف عن أموال الناس، ومن ذلكم أن يعف الإنسان نفسه عن أموال الضعفاء والفقراء والمساكين، الذي يظلم الفقراء والمساكين ويأخذ أموالهم ليست عنده عفة، الذي يسرق من أموال الناس ليست عنده العفة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. الذي يظلم الضعفاء والفقراء والمساكين ويظلم اليتامى ويأكل أموالهم ليست عنده عفة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذي يأخذ الأموال بالغش والخداع ليست عنده العفة التي أمر به الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من غشنا فليس منا. هكذا أيضا من أخذها بالرشوة ليست عنده العفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. والذي يأخذ المال بشهادة الزور أو ببيع المحرمات أو بأكل الربا كله لم يرزق العفة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهكذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. جميع المكاسب المحرمة كلها صاحبها ليس عنده العفاف الذي أمر به شرعنا، فليس مقصورا على مسألة الناس، بل كل مكسب خبيث وكل مكسب محرم فصاحبه ليس عنده العفاف الذي أمر به الشرع والذي أمر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيضا أحببنا أن نشير إلى عفاف الناس عن أعراض المسلمين وعن نساء المسلمين، فلا ينظر إلى المرأة ولا ينظر إلى ماذا ولا ينظر إلى النساء، فقد قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا من أعظم العفاف الذي حث عليه الإسلام، ألا يختلط الرجال بالنساء، وألا ينظر الرجل إلى المرأة. وانظروا إلى مخططات أعداء الإسلام وإلى حرص أعداء الإسلام أن تشارك المرأة الرجل في جميع أعماله، وأن يختلط الرجل بالنساء لينزعوا هذا الخلق العظيم الذي امتن الله عز وجل به على المسلمين، خلق العفاف. فصارت المرأة تخالط الرجال وتظهر مفاتنها وجمالها، نزعت العفة منها. وهكذا كثير من الرجال صاروا ينظرون إلى النساء ويتضاحكون مع النساء ويجالسها، وليست من محارمه وليست من ماذا من محارمه، بل هي من الأجنبيات عنه. فالله عز وجل حرم النظرة، فكيف بالنظرة مع المحادثة مع المجالسة، مع المضاحكة، مع المخالطة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مخططات من أعداء الإسلام ليفتنوا المسلمين ولينزوا عنهم هذا الخلق العظيم، خلق العفاف. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص، أن يحرص غاية الحرص على عفافه وعلى عفاف بناته وعلى عفاف أولاده. فابتعدوا معشر المسلمين عن الاختلاط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وفي صحيحه وفي سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فهذا الأمر ينبغي على المسلم أن يتحلى بصفة العفاف. كم من رجل ينظر إلى النساء ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا إله إلا الله، كم من تساهل في هذا الأمر حتى يؤدي بكثير منهم إلى الوقوع في الزنا، إلى الوقوع في الزنا بسبب عدم عفافه. فأولها كانت النظرة، ثم المحادثة، ثم بعد ذلك أدى به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يمسك نفسه وأن يتحلى بخلق العفاف الذي حثه عليه الشرع. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.